الدرس السابق قلنا إن هناك أنواع أخرى من البديع المعنوي، ذكرنا بعضها من هذه الأنواع، ما يسمى بالإبداع. والإبداع هو أن يأتي الشاعر أو الناهر بكلام يجمع فيه جملة من المحسنات، يكون جامعا لجملة من المحسنات البيانية. ومن أبلغ مثال فيه قول الله تبارك وتعالى في سورة هود: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فهذه الآية عد البلاغيون ما جمعت من أنواع البلاغة فتجاوز 19 نوعا. ومنه كذلك قول الشاعر فضحت الحياء والبحر جودا فقد بكى الحياء من حياء منك والتطم البحر. فضحت الحياء والبحر جودا، هذا فيه مبالغة. فضحت الحياة والبحر جودا فقد بكى الحياة، هذا فيه مجاز عقلي. فقد بكى الحياة من فضحت الحياة والبحر جودا فقد بكى الحياة من حياء منك والتطم البحر ويكثر هذا في القرآن الكريم لأنه معجز في بلاغته كما هو معجز في معانيه. من هذه الأنواع كذلك ما يسمى بالتفريع، وهو أن يفرع الشاعر أو المتكلم حيث هو بأن يعلق أمرا على متعلق معين ثم يعلقه على آخر ثم يعلق أمرا آخر محتجا به الأمر الأول على أمر آخر على أمر ثاني، كما في قول الشاعر فاضت يداه من النضار كما فاضت ضباء في الوغى بدم فاضت يداه في النضار كما فاضت ضباء في الوغى بدم. وكذلك قول آخر: أحلامكم تشفي السقام كما تشفي دماؤكم من الكلب ومن هذه الأنواع تشابه الأطراف، وذلك في في الجمل النذرية أن يختم جملة بلفظ يبدأ به جملة أخرى، وفي الشعر أن يختم البيت بكلمة يبدأ بها مصراع البيت الثاني، المصراع الثاني يبدأ بها المصراع الثاني يبدأ بها المصراع الثاني، أن يختم آخر الشطر بكلمة يبدأ بها المصراع الثاني، أو يختم البيت بكلمة يبدأ بها البيت الثاني. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النور: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة الزجاجة. الجملة الأولى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، فبدأ الجملة الثانية: المصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. ومنه قول الشاعر: هوى كان خلسا إن من أبرد الهوى، هوى كان خلسا إن من أبرد الهوى، هوى كان خلسا إن من أبرد الهوى، هوى جلت في أفنانه وهو خامل. هوى كان خلسا، هوى كان خلسا إن من أبرد الهوى، فبدأ ختم الشطر الأول بهوى وبدأ الشطر الثاني بهوى. هوى كان خلسا إن من أبرد الهوى، هوى جلت في أفنانه وهو خامل. وكذلك منه قول الشاعر: رمتني وستر الله بيني وبينها، عشية آكام الكناس رميني. رمتني والستر الله بيني وبينها، عشية آكام الكناس رميم. رميم التي عشية آكام الكناس رميم، رميم التي رميم التي قالت لجارة بيتها، رميم التي رمتني وستر الله بيني وبينها، عشية آكام الكناس رميم. رميم التي قالت لبيت رميم التي قالت لجارة بيتها: ضمنت لكم ألا يزول يهيم، ألا يزال يهيم، ضمنت لكم ألا يزال يهيم. رميم التي قالت لجارة بيتها: ضمنت لكم ألا يزال يهيم. حد الشاهد قال: رمتني وستر الله بيني وبينها، عشية آكام الكناس رميم. فبدأ الشطر الثاني: رميم التي قالت لجارة بيتها: ضمنت لكم ألا يزول يهيم. ومنه قول الشاعر: إذا نزل الحجاج أرضا، إذا نزل الحجاج، إذا نزل الحجاج أرضا منيعة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي شفاها من الداء العضال الذي بها. غلام شفاها من الداء العضال الذي بها. إذا نزل الحجاج أرضا منيعة تتبع أقصى دائها فشفاها. آخر الشطر فشفاها. آخر البيت يعني. بدأ البيت الثاني شفاها من الداء العضال الذي بها. ومن هذه الأنواع كذلك ما يسمى بحسن التعليل. حسن التعليل هو أن يدعي أن ينكر الشاعر أو الكاتب العلة الحقيقية للشيء صراحة أو ضمنا، ويجتلب له علة ادعائية. هذه العلة تحتوي على لطافة ودقة نظر ليقرر الغرض الذي يريد. ومن ذلك قول الشاعر المعري يرثي في الرثاء، يريد أن يبالغ في رثاء المرثي ويبين أن الجمادات تأثرت به وأنها حزنت وأست عليه، فقال: وما كلفة البدر المنير قديمة، ولكنها في وجهه أثر اللطم. هذا البدر كأنه تخيل أن هذا اللي في البدر، ما يرى في البدر لما يتفحصه الإنسان، هذا اللي هو أثر الشق أصلا، المعجزة اللي أكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه ادعى هو أن علتها أن هذا القمر لطم نفسه لأجل المصيبة التي أصيب بها فحدثت هذه الكلفة. لهذا قال: وما كلفة البدر المنير قديمة، ولكنها في وجهه أثر اللطم. ومنه كذلك قوله وقول الشاعر وهو المعري كذلك قال: أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن. ويمدح هنا الذكاء تقابل الشمس. أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن. فادعى أن علة اصفرار الشمس وفراقها للممدوح. وكذلك منه قول الشاعر ما قصر الغيث عن مصر وتربتها، ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا، ولكن عراه منكم الخجل. ادعى الشاعر أن المطر الذي جعله لا ينزل على مصر أنه خجلا من الممدوحين الذين هم أسخى من المطر، فادعى أن الذي جعله يتجنب النزول هناك هو الخجل من هؤلاء الممدوحين الكرماء. ومنه كذلك قول الشاعر: ما زلزلت مصر من كيد يراد بها وإنما رقصت من عدلها طربا. ما زلزلت مصر من كيد يراد بها وإنما رقصت من عدله طربا. هو ادعى أن الزلزال عبارة عن فرح، دعى أن علته هو الفرح، ومن ذلك كذلك قول الشاعر: سألت الأرض لم كانت مصلا ولم جعلت لنا ترب ولم جعلت لنا طهرا وطيبا. سألت الأرض لم، هذا فيه شاهد على جواز تسكيني لما. سألت الأرض لم كانت مصلا ولم جعلت لنا طهرا وطيبا، فقالت غير ناطقة لأني حويت لكل إنسان حبيب. فادعى أن علة كون الأرض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الشيخين: جعلت لنا تربتها جعلت تربتها مسجدا وطهورا، ولا جعلت لي الأرض في رواية بعض الشيخين: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. ادعى هذه العلة، ادعى الشاعر وهذه العلة. كذلك منه قول الشاعر أرى بدر السماء يلوح حينا ويبدو ثم يلتحه السحاب. أرى بدر السماء يلوح حينا ويبدو ثم يلتحه السماء يلتحه السحاب، وذلك أنه لما تبدى وأبصر وجهك استحيا فغاب. دعا أن علة غيبوبة القمر في السحب أنه هو الاستحياء من وجه الحبيب. أرى بدر السماء يلوح حينا ويبدو ثم يلتحف السماء، وذلك أنه لما تبدى وأبصر وجهك استحيا غاب. ومن قال الشاعر: قالوا اشتكت عينه، فقلت لهم من شدة القتل نابها الوصب، حمرتها من دماء من قتلت، والدم بالسيف شاهد عجب. وحسن التعليل لا بد أن تكون العلة فيه دعائية ليست حقيقية، سواء كان الوصف ثابتا وعلته خفية فأراد بيانها، أو ثابتا وله علة ظاهرة وادعى غيرها، أو الوصف ممكن غير ثابت وادعى له علة، أو الوصف مستحيل وادعى له علة. مثال الأول وهو الوصف المثبت، الوصف المثبت الذي يدعي له علة خفية، مثاله قول الشاعر: بين السيوف وعينيها مشاكلة من أجلها قيل للأجران عشان. بين السيوف وعينيها مشاكلة فعلل هذا من أجلها قيل للأجران عشان. ومنه قول الشاعر لم تحكي نائلك السحاب وإنما غمت به فصبيبها الرحضاء. لم تحكي نائلك السحاب معناها عطاؤك لم تحكيه السحاب، أنت أفضل عطاء من السحاب. والدعاء الدعاء إلا للسحاب، فقال وإنما حمت به بسببه بسبب كثرة عطائك أصابت الحمى فصبيبها الرحضاء، فهذا الذي يتصبب منها هو عرق الحمى صبيبها الرحضاء. نقول الشاعر زعم البنفسج أنه كعذاره حسنا فسلوا من قفاه لسانه. بنفسج يخرج بصورة خلفية، لا يخرج من الأمام ولا يخرج من الخلف، فادعى الشاعر لهذا علة، قال إنه لما ادعى أنه كالممدوح في الحسن سل لسانه من قفاه. تعامل بنفسج أنه كعذاره حسنا فسلوا من قفاه لسانه. النوع الثاني أن تكون هناك علة واضحة لكن يدعى الشاعر علة أخرى خفية ادعاء يميط بها الحكم، من ذلك قول المتنبي ما به قتل الأعادي ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. يقول إن ممدوحه يقتل الأعادي ليس رغبة في قتل الأعادي وإنما رغبة في إطعام الذئاب شدة كرمه، خوفا من أن يخلف رجاء الذئاب في أن يشدوا جثثا يأكلونه، يعني في أن تشد جثثا تجد الذئاب جثثا تأكلها. النوع الثالث وأن يكون الوصف ممكنا فيدعي له علة، مثل قول الشاعر يا واشيا حسنت فينا إساءته يا واشيا حسنت فينا إساءته نجاح حذارته جاء حذارو جاء مح جاء واشيا حسنت فينا إساءته نجاح إذا ركب إنساني من الغرق لواشيا حسنت فينا إساءته نجاح إذا ركب إنساني من الغرق معناها من الدموع الإنسان إنسان العين أقصد إنسان العين فادعى أن وشايته نجته من الغرق في الدموع وهذا ممكن لكنه ادعاء ومن غير الممكن قول الشاعر لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق لو لم تكن نية الجوزاء خدمته ويدعي أن مدوحه الجوزاء النجم البعيد أنه ينوي خدمته فعدل ذلك بكون الجوزاء عليه مثل الحزام ينتطق به لو لم تكن خدمة الجزاء لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق وهذا مستحيل هذا غير ممكن من هذه الأنواع تجاهل العارف وذلك قد يكون للتوبيخ أن تتجاهل شيئا وأنت تعرفه تسأل عنه كأنك تجهله قد يكون ذلك للتوبيخ مثل قول الشاعر يا شجر الباخور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف يا شجر الباخور ما لك مورقا ويوبخه كأنك لم تجزع على ابن طريف وقد يكون للتعجب كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون وقد يكون للمدح كقوله ألمع برق سرى أم ضوء مصباحي أم ابتسامته بالمنظر الضاحي ألمع برق سرى أم ضوء مصباحي أم ابتسامته بالمنظر الضاحي هذا يمدح ممدوحه وقد يكون للذم كقول الشاعر وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء ومن ذلك الجمع هو أن يجمع عدة أشياء فيحكم عليها حكما واحد، سواء اثنين اجمع شيئين فأكثر ويحكم عليها حكما واحدا. ومنه قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقوله تبارك وتعالى في سورة التغابن: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وقد يكون عدة أشياء كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشر اجتنبوه لعلكم تفلحون. ومنه قول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. إن الشباب والفراغ والجدة اللي هو الميسر اللي هو الغنى مفسدة للمرء أي مفسدة. ومن هذه الأنواع التفريق، والتفريق هو أن يفرق بين النوع بين الشيئين الذين من نوع واحد، أن يبين بينهما فرقا. من ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجل. البحران فرق بينهما، يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجل. ومنه قول الشاعر: ما نول الغمام وقت ربيع، ما نول الغمام وقت ربيع كنول الأمير يوم السخاء. ما نول الغمام وقت ربيع كنول الأمير يوم السخاء. فنول الأمير درة عين، ونول الغمام قطرة ماء. إذا فرق بين النولين. ونقل الشعر قول آخر: قاس جدواك يوما بالسحب أخطأ مدحك. السحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك. من هذه الأنواع تقسيم: والتقسيم ثلاث أنواع. النوع الأول أن يذكر شيئين، أن يذكر أشياء ثم يذكر كل ما لواحد على التعيين، أن يذكر متعددا ثم يذكر كل ما لواحد على التعيين، ثم يذكر كل ما لواحد غير الثاني، يعني الكرة متعددة ثم الكرة كل ما لواحد غير الثاني. فقول الله تبارك وتعالى في سورة الحاقة: فأما عاد فأما ثمود، قول الله في سورة الحاقة، الحاقة ثم الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب ثمود وعاد بالقارعة، ذكر شيئين. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصار عاتية. وكذلك قد يكون الاستيفاء، قد يكون التقسيم من باء من باب استيفاء مال الشيء، استيفاء الشيء، مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة طه: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وقد يكون التقسيم عبارة عن ذكر شيء، عن ذكر أشياء، ثم ذكر ما يناسب أو يليق بكل منها. ومن قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: ومن يصل منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومنه قول الشاعر: سأطلب حقي بالقنا ومشايخي كأنهم من طول ما التزموا مرضوا. ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، كثير ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، كثير إذا شنوا، قليل إذا عدوا. فأطلب حقي بالقناة ومشايخي كأنهم من طول ما التهموا مردوا. خفاف إذا لاقوا، هذا يناسب ثقال إذا لاقوا، هذا يناسب نعم اللقاء، ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، هذا يناسب الدعوة، كثير إذا شنوا، هذا يناسب الإغارة، قليل إذا عدوا،
إذا عدوا،
إذا عدوا نعم نعم أي نعم أعدادهم. إن العبرة بالكيف وليست بالكم. ومن قول الشاعر: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. ثم ذكر كل ما يناسب عير الحي وما يناسب الوتد: إلا الأذلان عير الحي، عير الحي ما هو عير، عير الحي والوتد، عير اللي هو الحمار. ولا يقيم على ضيم اللي هو ظلم، ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. هذا على الخسف مربوط برمته أي الوتد، هذا على الخسف مربوط برمته، ولا يشج فلا يرثي له أحد. إذن ذكر ما يناسب كل واحد. نعم نعم ومن ذلك كذلك الجمع مع التقسيم، الجمع بين الجمع والتقسيم. ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: خلقتني من نار وخلقته من طين. جمع بينهما في خلق، لكن نار. خلقتني من نار خلقته من طين. ومن قول الشاعر: وجهك كالنار في ضوئها، وقلبي كالنار في حرها. إذن جمع وفرق، جمع مع التفريق. وقد يكون هناك جمع مع التقسيم، ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل الموت. جمع أول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. جمع بينهما في الوفاة، ثم فرق، ثم قسم. الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل الموت. ومنه قول الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه: قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفع، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فعلم شرها البدع. ومنه من هذه الأنواع ما يسمى بأسلوب الحكيم، ما يسمى بأسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم أن يسأل إنسان أو يسأل سائل عن شيء فيجاب بشيء آخر، إما لأنه أنفع له، وإما للعدول عن ذلك الشيء المسؤول عن ذلك الشيء المسؤول عنه بحكمة. فمن الأول قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سألوا عن حقيقة الأهلة لأنها تبدو أولا صغيرة، ثم تكبر تدريجيا، ثم تبدأ في تناقص، فأرادوا أن يعرفوا حقيقتها. لكن الله تبارك وتعالى أجابهم بما ينفعهم، لأن الحقيقة الفلكية لا تفيدهم. الذي يفيدهم هو وظيفة الأهلة. ذاك إجابة بزيادة عن المطلوب. وصلنا في المرة الماضية كنا نتكلم عن بعض أنواع البديع المعنوي، وذكرنا أنها كثيرة، وذكرنا بعضها
ومن هذه الأنواع ما يسمى بأسلوب الحكيم. من هذه الأنواع ما يسمى بأسلوب الحكيم. وأسلوب الحكيم هو أن يسأل سائل عن شيء معين فيجيب المسؤول بشيء آخر يحتمله السؤال، إما إعراضا منه عن ذلك وتنبيها إلى الأولى والأفيد والأحسن، وإما تخلصا من إحراج. لذلك قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، قالوا: ما بال الهلال يظهر أولا صغيرا ثم يزداد شيئا فشيئا حتى يكتمل ثم يمحق شيئا فشيئا حتى يغيب. فسألوا عن حقيقة الأهلة وهي مسألة فلكية، فأجابهم الله تبارك وتعالى بما هو أنفع لهم وأفيد وأولى، وهو وظيفتها الدينية، وهي مواقيت للناس والحج. ومن ذلك قول الحجاج للقبعثرى لما طلبه وهو خارجي فأراد أن يهدده، فقال له: لأحملنك على الأدهم. فقال القبعثرى: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. يريد الحجاج يريد القيد الحديدية، والقبعثرى أجابه على أنه فرس. قال: الأمير يحمل مثل الأمير يحمل على الأدهم، أي على الفرس الأدهم والفرس الأشهر. فقال الحجاج: هو حديد. وبين له أن مراده القيد الحديدي وليس الفرس. فقال: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. فأجاب أيضا، أصر على أن المراد هو الفرس، لأن الفرس منه الحديد وهو الجواد، ومنه البليد وهو الجرور. فقال: أتحبني يا خارجي؟ قال: أو فرق أفضل من محبتين. فاستعبدته لطافة كلامه فعفى عنه. ومنه عندما أراد خالد بن الوليد أن يفتح الحيرة، لقيه رجل فقال له: فيما أنت؟ قال: في ثيابي. قال: على ما أنت؟ قال: على الأرض. قال: كم سنك؟ قال: 32. قال: أسألك عن شيء وتجيبني عن شيء آخر.
قال بل أجبتك عما سألت. ومنه قول الشاعر قال أثقلت قال أثقلت إذ أتيت مرارا قلت أثقلت كاهلي بالأيادي. قال أثقلت إذ أتيت مرارا قلت أثقلت كاهلي بالأيادي. قال أثقلت إذ أتيت مرارا قلت أثقلت كاهلي بالأيادي. قلت أثقلت كاهلي بالأيادي. قال أبرمت قلت حبل ودادي. قال أبرمت قلت حبل ودادي. فهو يريد أنه أثقل عليه فأجابه بأنه إنما حمل على كاهله كثيرا من النعم، ويريد بأنه أبرمه بكثرة المجيء، فقال إنه إنما أبرم حبل وداده. ومن قول الشاعر لما نعى الناعي سألناه خشية، وللعين خوف البين تسكاب أمطاري، فقال قضى قلنا قضى حاجة العلا، فقال مضى قلنا بكل فخار. قال قضى قلنا قضى حاجة العلا، فقال مضى قلنا بكل فخار. من هذه الأنواع كذلك تآلف أو تناسب اللفظ والمعنى، تناسب بين اللفظ والمعنى، وذلك بأن تكون الألفاظ في الفخر والحماسة جزلة وقوية، وأن تكون في النسيب والمدح والرثاء رقيقة عذبة. ومن ذلك قول الشاعر في الفخر إذا ما غضبنا غضبة مضرية فهتكنا حجاب الشمس أو قطر الدم. إذا ما غضبنا غضبة مضرية فهتكنا حجاب الشمس أو قطر الدم. إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم. ومنه قول الشاعر ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر. ومن قول الآخر في النسيب لم يطل ليلي ولكن لم أنم ونفى عني الكرى طيف ألم. لم يطل ليلي ولكن لم أنم
ونفى عن الكرى طيب ألم. ومن ذلك ما يسمى السلب والإيجاب، وهو أن ينفي عن الناس وصفا معينا ويثبته لممدوحه، أو ينفي عن الناس وصفا معينا ويثبته لمذمومه، سواء كان ذلك في المدح أو في الذم. ومنه في المدح قول الخنساء: وما بلغت كف امرئ متناولا من المجد إلا والذي نفته وما بلغت كف امرئ متناولا من المجد إلا والذي نفت أطول، ولا بلغ المهدون للناس مدحة وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضل. ومنه في الذم قول الشاعر: خلقوا وما خلقوا لمكرمة، كأنهم خلقوا وما خلقوا، رزقوا وما رزقوا سماع حيد، كأنهم رزقوا وما رزقوا. ومنه التجريد، من هذه أنواع التجريد، وهو قسم من المبالغة في الحقيقة، عبارة عن تخيل من تخايل المبالغة، وهو أن يجرد من ذات تتسم بوصف معين يجرد منها ذات أخرى إيماء إلى كمال الوصف في تلك الذات التي جرد منها الوصف، تجرد منها ذات أخرى، كأن يقول: لي من فلان خليل صديق، مجرد من فلان الذي يتسم بوصف الصداقة جرد منه إنسانا آخر، جرد منه وصفا آخر، يكون ذلك بواسطة الباء أو بواسطة الفاء أو بواسطة من، ومن ذلك أو بالكناية. ومن ذلك قول الشاعر: ترى منهم الأسد الغضاب إذا سطوا، ترى منهم الأسد الغضاب، جرد منهم أسد الغضاب، ترى منهم الأسد الغضاب لشدة قوتهم وبسالتهم في الحرب، ترى منهم الأسد الغضاب إذا سطوا، وتنظر منهم في اللقاء بدورا، جرد منهم في اللقاء بدورا لحسن وجوههم.